فالحالات التي يستعمل فيها الحرير للرجال مما اختلف فيه العلماء أربع حالات. الحالة الأولى حال الحاجة والضرورة كدفع برد أو ستر عورة أو تداوي، من جوزه؟ الجمهور يجوزونه، وفي الحقيقة رواية عن مالك واختار بعض أصحابه وقال بها بعض الحنفية، وهي المذهب عند الشافعية والحنابلة ونصارى ابن تيمية وابن القيم، ودليلهم هذا الحديث حديث أنس المتقدم، وقاعدة ما حرم لسد الذرائع فإنه يباح للحاجة والمصلحة الراجحة. هذه الحالة الأولى، حال الحاجة والضرورة، والدليل عليه واضح. الحالة الثانية حالة الحرب، والأقوال في هذه الحالة ثلاثة أقوال. القول الأول الإباحة مطلقا، وإليها ذهب جمع من السلف وصاحب أبي حنيفة وبعض المالكية، وهو أحد الوجهين عند الشافعية وهو المذهب عند الحنابلة. هذه القول الأول، ما هو؟ مباح في الحرب مطلقا. الحالة الثانية يباح إذا احتيج إليه في الحرب، يباح إذا احتيج إليه في الحرب، وهذا مذهب الشافعية ورواية عن أحمد. والقول الثالث التحريم مطلقا، وإليه ذهب جمع من السلف وأبو حنيفة وهو المذهب عند المالكية ورواية عند الحنابلة، والراجح من هذا هو القول الثاني، مذهب من؟ شافعية، لحديث أنس هذا، لأن الحديث فيه ذكر الحرب والغزاة، فالنبي عليه الصلاة والسلام رخص لهما في الغزاة لحاجتهما، ولم يثبت عنه أنه رخص في الحرب مطلقا، واستدلوا لعدم الحاجة بأدلة التحريم، فأدلة التحريم محكمة، فيبقى الأمر على الأصل، فإذا احتيج في الحرب للبسه إما لحاجة وإما لإظهار ما يغيظ الكفار، نعم، وإلا فلا. الحالة الثالثة، قلنا حالة الأولى حال الحاجة والضرورة، حالة الثانية حالة الحرب، حال الحاجة والضرورة راجح الجواز، حال الحرب إذا احتيج إليه في الحرب بأن يظهر أمامهم، وهذا في هذا الزمان لا يحدث، لأن كل متترس بعيد عن صاحبه، أما في الأول على الخيول وغيرها نعم قد يحتاج وقد يكون فيه إغاظة وغير ذلك. الحالة الثالثة أن يكون الحرير في الثوب يسيرا، وذلك بأن لا يتجاوز في العرض أربعة أصابع، يعني عرضه لا يتجاوز أربعة أصابع، وهذا القول بجوازه مذهب الجماهير. في صحيح مسلم عن سويد بن غفلة أن عمر بن الخطاب خطب بالجابية فقال نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع، يعني هذا في العرض. قال النووي رحمه الله وفي هذه الرواية إباحة العلم من الحرير في الثوب إذا لم يزد على أربع أصابع، وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور. وعن مالك رواية بمنعه، وعن بعض أصحابه رواية بإباحة العلم بلا تقدير بأربع أصابع، بل قال يجوز وإن عظم. قال وهذان القولان مردودان بهذا الحديث. ما هو القولان المردودان؟ قول من منع وقول من أباح بلا تقدير، لأن الحديث فيه نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربعة، فمن زاد خالف الحديث ومن منع خالف الحديث. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت. ما هو الثوب المصمت؟ أي كله من حرير. يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من الحرير، فأما العلم من الحرير وسدى الثوب فلا بأس به. رواه أبو داود وغيره. وقال الألباني: صحيح دون قوله فأما العلم، يعني نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من الحرير، هذا صحيح عند الشيخ، فأما العلم من الحرير وسدى الثوب فلا بأس به. والحديث حسنه ابن حجر في الفتح. قال الشوكاني: الحديث في إسناده خصيف بن عبد الرحمن، وقد ضعفه غير واحد. قال في التقريب: هو صدوق سيء الحفظ، خلط بآخرة، أي في آخر عمره اختلط عليه، ورمي بالإرجاء. وقد وثقه ابن معين وأبو زرعة وبقية رجال إسناد ثقات. قال: وأخرجه الحاكم بإسناد صحيح، والطبراني بإسناد حسن، كما قال الحافظ في الفتح. هنا قال: فأما العلم من الحرير وسدى الثوب فلا بأس به. السدى، قال الشوكاني بفتح السين والدال بوزن الحصى، وهو ما مد طولا في النسج. ما مد طولا في النسج، كيف؟ يعني كأنه يحيط بالثوب أربعة أصابع أو كذا، كحاشية أو كفوق مثلا عند الرقبة. والعلم هو رسم الثوب ورقمه، يعني التطريز اللي عليه. قاله بالقاموس: وكذلك كالطراز والسجاف. هذه الحالة الثانية الثالثة، أن يكون مقدار إصبعين أو ثلاثة أو أربعة، يعني يسيرا. الحالة الرابعة: إذا كان الحرير مخلوطا بغيره من قطن وكتان وصوف ونحو ذلك، وكان الحرير قليلا، وضابط القليل عند الأكثر أن لا يتجاوز مقدار أربعة أصابع، أو كان مخاطا بالحرير، يعني مقدار أصابع، إذا جعلته متفرقا في الثوب كله لا يتجاوز ما أبيح من العلم. قال النووي رحمه الله: وأما المختلط من حرير وغيره فلا يحرم إلا أن يكون الحرير أكثر وزنا، والله أعلم. وقال الشوكاني: ونقل الحافظ في الفتح عن العلامة بن دقيق العيد أنه إنما يجوز من المخلوط ما كان مجموع الحرير فيه أربع أصابع لو كانت منفردة بالنسبة إلى جميع الثوب. قال: وقد عرفت مما سلف الأحاديث الواردة في تحريم الحرير بدون تقييد، فالظاهر منها تحريم ماهية الحرير سواء وجدت منفردة أو مختلطة بغيرها، ولا يخرج عن التحريم إلا ما استثناه الشارع من مقدار الأربع أصابع من الحرير الخالص، وسواء وجد ذلك المقدار مجتمعا كما في القطعة الخالصة أو مفرقا كما في الثوب المشوب. قال: وحديث ابن عباس لا يصلح لتخصيص تلك العمومات، ولا لتقييد تلك الإطلاقات، ولا متمسك للجمهور القائلين بحل المشوب إذا كان الحرير مغلوبا، إلا قول ابن عباس ما أعلم. فانظر أيها المنصف، هل يصلح جعله جسرا تذاد عنه الأحاديث الواردة في تحريم مطلق الحرير ومقيده، وهل ينبغي التعويل عليه في مثل هذا الأصل العظيم مع ما في إسناده من الضعف الذي يوجب سقوط الاستدلال به على فرض تجرده عن المعارضات؟ فرحم الله ابن دقيق العيد، فلقد حفظ الله به في هذه المسألة أمة نبيه صلى الله عليه وسلم عن الإجماع على الخطأ. وأحسن ما يستدل به على الجواز حديث عبد الله بن سعد المتقدم في لبس العمامة، أي لبس عمامة من خز، لما في النهاية من أن الخز الذي كان على عهد صلى الله عليه وسلم مخلوط من صوف وحرير. فهذا في خلاف. وقال ابن حجر: وقد ثبت لبس الخز عن جماعة من الصحابة، يعني الخز كما قال في المشارق ما خلط من الحرير والومر. قال ابن حجر: وقد ثبت لبس الخز عن جماعة من الصحابة وغيرهم. قال أبو داود: لبسه 20 نفسا من الصحابة وأكثر. وأورده ابن أبي شيبة عن جمع منهم وعن طائفة من التابعين بأسانيد جياد. والأصح في تفسير الخز أنه ثياب سداها من حرير ولحمتها من غيره، وقيل تنسج مخلوطة من حرير وصوف أو نحوه. وعلى هذا فلا يصح الاستدلال بلبسه على جواز لبس ما يخالطه الحرير ما لم يتحقق أن الخز الذي لبسه السلف كان من المخلوط بالحرير، والله أعلم. وأجاز الحنفية والحنابلة لبس الخز ما لم يكن فيه شهرة، وعن مالك الكراهة. فهذه الحالة الرابعة: ما خلط بحرير ولم يكن الحرير كثيرا، والضابط أنه بمقدار علم عرضه 4 أصابع. إذا خلط مع الصوف ونحوه جاز، قول دليله قوي، والزيادة على ذلك فيه ما فيه، والله تعالى أعلم.